بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 89 بعد 105 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 16/17 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف، وهي بعنوان تقسيمات من تفسير العلامة السعدية رحمه الله تعالى، المجموعة الثالثة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: مراتب القضاء والقدر 4 مراتب. أولا، علم الله الشامل لجميع الأشياء. ثانيا، كتابته المحيطة بجميع الموجودات. ثالثا، مشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء. رابعا، خلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد.
نعم. فمراتب القدر 4 مراتب. قال الشيخ: علم الله الشامل لجميع الأشياء، ولم يقل علم الله فقط، إنما قال الشامل لجميع الأشياء. فهذا فيه رد على من قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن الأشياء حتى تقع، ورد على من قال بأن الله يعلم الكليات أما الجزئيات فلا يعلمها. فهذا فيه الرد على كل هؤلاء، وأن علم الله سبحانه وتعالى شامل لجميع الأشياء. علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يكن. لو كان كيف يكون، الله عز وجل لا يعلم الذي لم يكن. لو كان كيف يكون، الله يعلم. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. إذن علمه شامل. طيب، ثم قال: كتابته المحيطة بجميع الموجودات. فالله سبحانه وتعالى كتب عنده كل ما يكون مما يكون إلى يوم القيامة، ولهذا جاء في الحديث لما خلق الله عز وجل القلم قال: اكتب. قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهل الكتابة تناولت ما يكون بعد؟ الجواب: ليس هناك دليل. أما الدليل فقد جاء بما أن الكتابة شاملة إلى يوم القيامة، أما بعد ذلك يحتاج إلى دليل، فالله أعلم، لأن النص فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للكتابة. أما علم الله شامل سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا بما يكون في الجنة، وأن آخر أهل النار خروجا، وما يكون في الجنة من نعيم وما يكون في النار من عذاب، الله أخبرنا به. العلم هذا شامل، وإنما الكتابة، هل الكتابة تتعلق بما يكون في الدنيا وفي الآخرة، أو يتعلق بما يكون في الدنيا؟ في النص فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة. المشيئة، قال: مشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء. هذا فيه الرد على من قال بأن أفعال العباد لا تقع بمشيئة الله، فخص المشيئة بما يتعلق بالأعيان، أما الأعمال فلم يدخل تحت المشيئة. فهذا فيه الرد: مشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء. الرابع، خلقه لجميع المخلوقات. فيه الرد على من قال بخلق أفعال العباد بأن أفعال العباد غير مخلوق، إنما هي من فعل العبد، يقول حتى أفعال العباد، ففيها رد على ذلك. يبقى كل مرتبة من هذه المراتب عامة، علم الله هذا عام، الكتابة بالنسبة لجميع الموجودات هذه عامة، ثم هذه الكتابة كتابة عامة في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، ثم كتابة عمورية وهي ما كانت في بطن الأم كما في حديث ابن مسعود، وثم كتابة حولية كما جاء في تفسير الآية إن أنزلناه في ليلة مباراة إن كنا منذرين فيفرق كل أمر حكيم، ثم كتابة يومية ويسوق المقادير إلى المواقيت. نعم. ولهذا قول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قيل الكتاب هو القرآن، وقيل الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهو أرجح، وهو أرجح أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. وإن كان الكتاب القرآن الله ما فرط فيه من شيء أيضا، لكن البيان الذي في القرآن منه المجمل ومنه المفصل، منه المجمل ومنه المفصل. نعم. نعم نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا اختلف السلف في هذا، منهم من قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا عائد منهم من قال بأن هذا عائد على الشرائع، لأن الله ذكر هذا بعد ذكر الرسل ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا عائد على الشرائع، أي أن هناك شرائع تثبت وهناك شرائع تنسخ. ومنهم من قال هذا بما يكون من القدر المعلق الذي يعلق الله عز وجل على شيء، فيكون هذا شيء مكتوب وشيء موقوف على ما يكون، ونحن الذي نسميه القدر المعلق، أي أنه يعلق على دعاء، أو مثله ما قاله صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم أنها تزيد في العمر وتبال في الرزق، فهذه تكون بما هذا يكون. فاللوح المحفوظ الأصل ما في تغيير ولا تبديل أبدا، لوح المحفوظ هذا لا تبديل تغيير، إنما يكون بما يكون في أيدي الملائكة أنهم يكتبون كذا وكذا، ثم إنه يرفع أو معلق على ما في اللوح المحفوظ، أي أن هذا العبد مثلا يحصل منه كذا ثم هو معلق على ما يجري منه كذا، هذا يكون في اللوح المحفوظ. أما فيما في صحف الملائكة هذا يكون التبديل واقع فيه والتغيير واقع فيه، مثل ما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. نعم.
قال الله تعالى وليكون من الموقنين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى علم اليقين، وهو العلم الناتج عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصادقين. ثانيا عين اليقين، وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فأراه الله ذلك بعينه، وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. ثالثا حق اليقين، وهي المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان، والذوق باللسان للأشياء المحسة.
نعم. إذن وليكون من الموقنين، بيّن الشيخ السعدي أن اليقين مراتب، الأولى علم، والثانية عين، والثالثة حق. العلم وهو العلم بالشيء على ما هو عليه، العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين، وعين اليقين عن المشاهدة، أنت تعلم الشيء لكن تراه، وهذا الذي أراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينتقل من علم اليقين أنه يحيي الموتى، ولهذا قال تعالى أولم تؤمن قال بلى، بجهة الإيمان والعلم أنا أعلم، ولكن ليطمئن قلبي، لم يكن إبراهيم شاكا وإنما أراد زيادة يقين. هذه تحصل زيادة يقين تحصل بماذا؟ بالمعاينة. يعني طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرى ذلك، ولا شك إذا رأى ذلك ازداد يقين. ليس معنى أن عند نقص يقين، ولا، اليقين عنده كامل، لكن هذا أكمل في أن يزداد هذا اليقين برؤية. ثم هناك الثالث حق اليقين، وهو الملابسة والمخالطة، وهو المعلومات التي تحقق بالذوق أو بالحس، أحد المحسوس. يعني حينما نحن الآن علمنا بما يكون في الجنة نقول علم يقين. طيب، ولكن إذا رأيت شيئا أو طلعت على شيء، هذا يسمى بحق اليقين. أن تلابس عين، أن تلابس هذا وتخالط، هذا حق اليقين. ولهذا يقول الشنقيطي كما في الحاشية: فالعلم مكان عن دلائل، علم اليقين فالعلم مكان عن دلائل، واليقين وعين اليقين مكان عن مشاهدة، وحق اليقين مكان عن ملابسة ومخالطة. كما يحصل العلم بالكعبة وجهتها فهو علم اليقين، فإذا رآها فهو عين اليقين بوجودها، فإذا دخلها وكان في جوفها فهو حق اليقين. يعني مثل الكعبة كده، مثل الكعبة يحصل العلم بالكعبة وجهتها، هذا علم، هذا علم يقين. تراها هذا عين يقين، تدخلها هذا حق اليقين. يبقى العلم مكان عن دلائل، والعين مكان عن مشاهدة، والحق مكان عن ملابسة ومخالطة. تعرفها كده، ها، واحد يفرق علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. يبقى العلم مكان عن دلائل، والعين مكان عن مشاهدة، والحق مكان عن ملابسة ومخالطة. نعم.
قال الله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فتحه تعالى لعباده نوعان. النوع الأول فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومن هو من المستقيمين على الصراط ممن هو من منحرف عنه. النوع الثاني فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل، وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين.
الله أكبر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال: فتح الله على قسمين، فتح علم وفتح جزاء. فتح بالعلم وفتح افتح بيننا وبين قومنا. الله أكبر. هذا معنى دقيق، معنى دقيق. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. الفتح يكون بالعلم، فيتبين الحق من الباطل والمحق من المبطل، هذا فتح بالعلم. ثم فتح بالجزاء، أي فتعاقب من كان على الباطل وترينا فيه آياتك وتنصر أولياءك. يبقى هذا فتح بالجزاء. فأهل الإيمان دعوا الله عز وجل بهذا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح بين قومنا بالحق، يعني اقضي. وهذا القضاء يكون بماذا؟ بالعلم وبالجزاء، بالعلم وبالجزاء. معناه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا فتح، هذا فتح، فتح فتميز بين الحق والباطل. وهذا ليس سهلا، هذا هداية التوفيق. ليس كل أحد يدرك الحق من الباطل، وما فيه الفصل في الخصومة والفصل في النزاع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي دعا بهذا الدعاء العظيم، ما هو؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه أعلى ثمرات التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا أعلى ثمرات التقوى، أن الله يجعل لكم فرقانا. فإذا الدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، الإنسان قد لا يهتدي يا إخوان إلى معرفة الحق من باطل. يا إخواني الذي يلبس الحزام الناس ويقتل نفسه، الذي ينزل الميدين ويخرج على الصلاصين، كل هذا اسمعوا كلامهم. هؤلاء ماذا يقولون يا إخوان؟ هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون نحن على الحق، يقولون نحن على الهدى، ويقولون في أهل السنة ماذا يا إخوان؟ علماء سلطة، هؤلاء علماء سلطة، علماء سلطان، باعوا دينهم. يا الله، أصبح من أهل السنة والجماعة يا إخواني؟ أصبح من أهل السنة والجماعة هو منهج العملاء، وأصبح منهج الخوارج هو منهج الأتقياء. فكونك تهدى يا عبد الله، وربما لا تكون في العلم كالذين يلبسون على الناس، لا تكون في العلم كأهل البدع والأهواء، ولكن الله هداك ورزقك الفرقان. ولهذا أخص أنواع الهداية الهداية إلى الصراط المستقيم. فهناك هداية إلى الصراط، وهناك هداية في الصراط، وأخصها الهداية في الصراط، في الصراط أن تهدى إلى الحق. فقول الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افتح بالعلم حتى نميز الحق من الباطل، افتح بالجزاء فتعاقب من ظلم ومن انحرف، وتنصر من عرف الحق واتبعه. نعم، وبهذا يتبين لك أن هذه الآية التي يستعملها الناس عند افتتاح المحلات أنها من إنزال القرآن في غير منزله. ناس تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، تم افتتاح كذا. هذا إيه علاقته بده؟ ده مسألة تانية خالص، بس هو جاب من أجل كلمة إيه؟ فاتح. ربنا افتح، وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسول المؤمنين، أيضا في غير منزلها، لأنها خرجت مخرج التحذير وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمنين. أنتم تقدمون على الله بعملكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكذلك افتح العصارة ويكتب كل واشربوا هنيئا، وغير ذلك، حتى وصل الاستهزاء إلى أقصاه حينما يفتحون محل حلاقة يقول نحن نقص عليك نبأه بالحق. هذا كله من الاستهانة بالقرآن ومن إنزال آيات القرآن في غير منزلها. نعم،
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه والله ذو الفضل العظيم.
نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله واحد يجعل لكم فرقان، الثاني ويكفر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم، الثالث والله ذو الفضل العظيم. هذه كلها ثمرات عظيمة للتقوى، وكلها مرتبة على التقوى، وهذا دليل على أن الله لا يعطي ما يحب إلا لمن أحب. أما الدنيا فيعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، أما الدين وما يحبه الله وما يدعو خليقة إليه لا يعطيه إلا لمن أحب، أي الدين على وجهه، وجه العلم والعمل. ولا الإنسان قد يحفظ ويكون حافظة وهو عاصي عربيت، حافظة وعلى علم بمسائل، لكن الله ما يعطي العلم على الوجه الذي يحب ويرضى به عن العبد إلا لمن رضي عنه. فلا يعطي الإمامة في الدين، ولا يعطي العلم النافع، ولا إلى آخره، إلا لمن أحبه الله، أما الدنيا فيعطي لمن أحبه ولمن لا يحب. لكن قد يصلي الإنسان مثل الخوارج، صلاة وقراءة وغير ذلك، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك فهؤلاء أهل بدع وأهل هواء. القرآن ممكن يحفظ واحد، أكثر حفظة القرآن الذين يحفظون القرآن بطرق غريبة، يعني مهما تختبرهم طرق وسائل عديدة ومع ذلك يحفظون حفظا متقنا، ثم هو صوفي ثم هو عاصي ثم فتقول كيف الله يعطي هذا القرآن؟ أكيد الرجل ده تقي وكذا. لا، هذا القرآن ليس كل من حفظه وأعطاه الله عز وجل حفظه يكون حجة له، والقرآن حجة لك وعليه. لكن من أعطاه الله القرآن على وجه يعمل به ويتقل به، هذا الذي أحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد. يبقى إذن امتثال العبد لتقوى رب عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على ذلك من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا. فهنا أربعة أشياء، أولى الفرقان، وده أعظمها، أعظم الأربعة أشياء الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين، يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام والسعادة من الشقاوة. تعرف كونك تعرف هذا حق وهذا باطل، وهذا من أهل الحق وهذا من أهل الباطل، هذه سنة وبدعة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدعة، هذا أعظم ما يؤتيه الله العبد. ثم العمل بهذا، ثم الدعوة إلى هذا، ثم الصبر على الدعوة في هذا. فهذه المراتب أربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علمت هذا وعملت به ودعوت إليه وصبرت على الأذى به، هؤلاء أعلى البشر بعد الرسل والأنبياء، لأن هذا الذي كان عليه الرسل والأنبياء فوراثهم على ذلك. يبقى عرفت وفرقت وعلمت ثم بعد ذلك عملت، فكان عملك مطابقا لقولك، ثم دعوت فأذيت فصبرت. ليس هناك أحد أكمل من هذا العبد الذي علم وعمل ودعا وصبر. والثاني تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهم داخل في الآخر عند الإطلاق، أما قلت تكفر سيئاته يعني تكفر ذنوب، وعند الاجتماع ها يفسر تكفير السيئات بذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. يبقى السيئات ذنوب الصغائر والذنوب الكبائر. نعم. والرابع الأجر العظيم. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أولا الثقة بالله وبوعده، فإن الله وعد الصابرين العون والنصر، وأنه معهم في كل أحوالهم، ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله. ومما يعين على الصبر والثبات ثانيا التوكل على الله، وقوة الاعتماد عليه، والتضرع إليه في طلب النصر، والإكثار من ذكره كما قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الفلاح.
نعم. قال: دواعي الصبر أمران، الأول الثقة بالله وبوعده، الثاني التوكل عليه. فمن وثق بالله وبوعده صبر، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وأن الله عز وجل يعده على ذلك ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. ولهذا كان الواحد يقتل يا أخوان ويسيل الدم فيقول فورا فزت ورب الكعب. يبقى هذا واثق بما إيه؟ يبقى عند الله. ما قال خسرت أولادي، إنما فزت ورب الكعب، فزت ورب الكعب. وهذا الذي يأكل هذا حرام ابن ملحان الذي قال فزت ورب الكعب، وهذا عمير بن حمام لما النبي وعده من الجنة وكذا، وكان في معه تمرات، فقال أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد، وألقى التمرات وخاض فقتل حتى قتل. يبقى الثقة بالله وبوعده يدفعك إلى ماذا؟ إلى الصبر على الجهاد. مثل إيه؟ الثقة بوعد الله لمن تعلم وعلم وبلغ، ده بيدفعك للصبر. كل ما تأتي أنت الآن طيب والطلب هذا والصبر وروح أرحل من هنا إلى هنا وكذا، الدنيا قلت شوية، تب الأولاد، تب التعب، تب النصب، عاين الأجر. حينما تكون طالب علم ودعية موفقا، لعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا، لو هدى الله بك رجلا واحدا كان خيرا من الدنيا وما فيها. فكيف تستحضر أن هداية رجل خير من الدنيا وما فيها؟ إذا كان الناس يتقتلون في الدنيا دول وأفراد وجماعات، أنت هداية رجل خير من كل هذا، بس من يصبر؟ ليه يا أخوان؟ لأن هداية الرجل الوعد فيها بالأجر، والأجر في الآخرة. إنما الناس في وعود الدنيا خلاص، دخل ألف يطلع لك مليون، دخل مليون يطلع لك مليار، دخل كذا، اشتري فدان أرض، حط فدان على فدان، حط بيت على عمارة، فترى أشياء أمامك. فالناس تريد الأمر العاجل. أنت عارف لو الصلاة بسبع وعشرين جنيه تقبضها مش 27 درجة، الصلاة بسبع وعشرين جنيه بس، لو بالجنيه ولا حد يتخلف عن الصلاة، بلا يجيب مين، ودي مشروطة مثلا بالجماعة، في الجماعة هجيب زوجته، مش هيبقى بقى دلوقتي لا الزوجة. طيب والأولاد، أما كنا احنا 5 6 في 27 بكام؟ ده في الفرض الواحد هنروح واخدنا 200 جنيه، وهنسأل لا ده 6 سنين، ده 7 سنين إلا شهر، إلا شهر يا شيخ، إلا شهر. طب عايزين وسطا عدى أبو شهر ده؟ لا 7 سنوات. طب 7 سنوات إلا يوم، ما ينفعش، لازم سبع يكون تم له 7 سنين، 7 سنين بالهجري يكون تم له 7 سنين. هتجد يجادل صح في اليوم، هيجادل 27 جنيه في 5 بكام؟ ب100 وكذا، في 5 أولاد يبقى بكام؟ لو كان هذا في الثواب العاجل بالمال هذا لما ترك أحد الصلاة، لكن انظر الأجر أعظم ولا المال، الدرجة ولا الجنيه؟ ها؟ 27 درجة، الدرجة ولا الجنيه؟ ومع ذلك انظر الناس في زهد عظيم، لأنها درجة، كذلك الدرجة في الجنة. فالناس يزهدون فيما يتعلق بالغيبيات، لكن لو فيما يتعلق بالمشاهدة هتجد الناس بيتقاتلون، ما شاء الله ربنا فتح عليه. تعرف ده كان عنده 4 أريض كان واخدهم من أبوه، طالع كده فعلا. تعرف دلوقتي 40 فدان راح مش عارف يعمل ايه وكذا، وربنا فتح عليه من أوسع الأبواب. طب ما جاز الله بيستدرجه من أوسع الأبواب، ما جاز الله غضبان عليه من أوسع الأبواب، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا. يبقى أنت محتاج وأنت جالس تتعلم، محتاج صبر، محتاج صبر حتتعلم. ولهذا قالوا طالب العلم يحتاج إلى صبر كصبر وبكور. الأئمة صبروا، صبروا ونالوا كما يقال، فنالوا عزة، بس من يصبر؟ البخاري جمع أحاديث الصحيحة اللي هي 4000 مثلا من غير المكرر، من 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 كم، من كم حديث؟ من 600,000 حديث، 600,000 حديث ينظر فيها ويعمل فيها والأخير حتى ينتقي أعلى الشرط في ذلك. نعم. الأمر الثاني التوكل على الله والاعتماد عليه. يبقى إذا لقيتوا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ذكر الله فيها جماع الأموال المحرمة، وأن الآكلين لها صنفان: الأول من أخذها بغير حقها وأخذ أموال الناس بالباطل من الغصوب ونحوها والرشاء ونحوها، وتناول من له مستحق يبذل له ويؤخذ ويأخذه بحسب قيام الوصف به وليس به، فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك. ثانيا من منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الآدميين وكلاهما أكل للمال بالباطل.
تابعتم أخواني الأكلون أموال محرمة دول صنفان، الأول أخذها بغير حقه، الثاني منع حقا واجبا عليه فأخذها ولم يؤد الحق عليه من ديون، فيستطيع أن يسدد لكنه جحد وماطل، يبقى هذا أكل أموال الناس بالباطل، يبقى هذا أكل أموال الناس بالباطل، يبقى من أخذها بغير حقها لو الكسب المحرم. الأمر الثاني من منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الأدميين وكلاهما أكل للمال بالباطل، يبقى لو منعت الزكاة وأبقيت المال الذي يجب عليك، يبقى المال لو مال الزكاة كونوا عندك هذا أكل أموال الناس بالباطل، يبقى أنت أكلت أموال، هذا أكلت مالا بالباطل وهو حق الله عز وجل. طب الناس، يبقى أنت أكلت أموال الناس بالباطل ومنعت الحقوق التي عليه، لي عندك 10,000 جنيه وتجحدت هذا وماطلت حتى صار هذا الأمر صار مالي عندك. نعم.
قال الله تعالى
وكل هذا يدخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ليأكلون أموال الناس الباطل، يبقى أكل الأموال بالباطل على قسمين، ما هما يا إخوان؟ الكسب متعلق بالكسب، تدخل إليك مالا من كسب محرم تمنع، يبقى الأول تدخل والثاني تمنع مالا سيخرج منك بغير حق لتكثر مالك، هذا كله مال بالباطل، يبقى سواء كسبت وادخلت إلى مالك مالا محرما أو منعت حقا يجب عليك فكثرت مالك به، هذا أكل أموال الناس بالباطل وهذا أكل أموال الناس بالإيه؟ وصوره بقى عديدة جدا، النصب والكذب والتزوير والتدليس والغبن أي شيء بقى من الكسب المحرم. نعم.
قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى معية الله نوعان، عامة يدخل فيها البر والفاجر، كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وما أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة. ثانيا خاصة لمن قام بمحبوبات الله من الإيمان والإحسان والصبر والتقوى، كقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة،
العون والنصرة
تقتضي العون والنصرة والتأييد والقرب الخاص.
نعم. فالمعية نوعان، عامة وخاصة. عامة هذه تكون مع كل خاص، مع الكافر ومع المؤمن، مع السني ومع المبتدع، مع الطائع ومع العاصي، التي مقتضاها ماذا يا إخوان؟ العلم. فالله عز وجل محيط ب كل شيء وعالم بكل شيء، ولا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه معية عامة لا تقتضي للنصرة ولا توفيق ولا تأييد، معية عامة وهو معكم أينما كنتم، هذا تفسير الآية، هو معكم أينما كنتم أي معية عامة مقتضاها العلم أي بعلم، ولهذا فسرها السلف بالعلم، وهي معية على الوجه الذي يليق به، معية حقيقية على الوجه الذي يليق به، لكن من مقتضاها العلم. والسلف أبرزوا التفسير بالمقتضى هنا وقالوا العلم حتى لا يتضرع بذلك الحلولية لو قالوا معية حقيقية كسائر الصفات على ما يليق به لظنوا أنها معية ذاتية تقتضي المخالطة، ولهذا نشروا وأظهروا التفسير بالمقتضى فقالوا بعلمه، بعلم هذا المنقول عن سلف، لكن المراد بالمعية بعلمه المراد بها المعية الحقيقية التي مقتضاها العلم، وإلا هي معية حقيقية زي النزول وزي الاستواء وزي كذا، كلها نثبتها على الحقيقة، فهي معية حقيقية لا تقتضي طبعا مخالطة، فالله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه سبحانه وتعالى. هذه المعية العامة. الثانية المعية الخاصة، وهذه المعية الخاصة على قسمين، معية أوصاف ومعية أشخاص. معية أوصاف كقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أشخاص، معية أوصاف، فهو مع كل تقي. ومعية أشخاص أعيان كقول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقول الله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. طبعا المعية على كل الأقسام لا تقتضي ماذا؟ المخالطة كما يقول الحلولية والاتحادية بين في كل مكان وحال في المخلوقات، هذا لا، حاشا الله عز وجل. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله يا إخواني، نزه الله أن يكون على عرشه ولم ينزيه أن يكون في أرضه. شوف، ها قتال الله على العرش سواء، هذا اقتضى التحيز. طب ولم يبقى في الأرض ما اقتضيش تحيز؟ اللي في كل مكان ده ما اقتضيش تحيز؟ يعني نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى على عرشه وأجازوا أن يكون الله في أرضه، مع أن السماوات السبع والأراضون السبع ليست في الكرسي إلا كحلق في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. إذا العرش هذا إيه؟ ده السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء. طيب وهذا الكرسي بالنسبة للعرش مثله، فنزه الله أن يكون على عرشه مستويا وهو أكبر المخلوقات، ولم ينزه أن يكون في أرض من سبع أراضي. هؤلاء سبحان الله، فإن لا تعمل أبصار لكن تعمل قدوس. وبعدين معك في كل مكان، ده مش في الأرض بس، ده معايا في الغرفة، ولا مش في الغرفة، ولا مش في الشقة، يعني في كل مكان، كل مكان حيثما كنت، كل مكان، كل مكان بذاته مش بعلمه. هم ينفون التأويل هذا، ها؟ يعني بعلمه وذاته، فهو معنا في كل مكان، الله في كل مكان، حل في كل مكان، حل في كل مكان. يعني إذا ما في شقة، ما في السيارة، ولا الله ولا يستسلم زيك السيارة، ولهذا أهل السنة يقول لهم كده، ومعكم في الأماكن الناجسة وفي بطون الوحوش والكذا، هتستثني تقول ما يليق هذا بالله هنكون في مكان نجس؟ نقول ما الدليل؟ إذا نزهت الله أن يكون في مكان نجس فنزه الله أن يحل في خلق وفي مخلوقات. طالما عندك تنزيه، أنت بتمنع بنص، أنت بتمنع بدون نص، وتظن أنه هو معكم أن كنتم بذاته. طب طالما معنا إنما كنا بذاته، لماذا تخصص أماكن دون أماكن؟ لأن هذا يقتضي النقص، ويقتضي النقص أن يكون في شيء مخلوقات لأنه أكبر من كل المخلوقات. أما منعكم أن يكون مستوى عرش لأن التحيز، التحيز هذا باللازم العقل عندكم، إنما هذا ليس بلازم النص. هو على عرشه استوى، استواء يليق بجلال، استواء يليق بجلال لا ندري عن كيفيته، فنثبت ما أثبته الله نفسه مع نفي النقص عن الله عز وجل. لما تقول يتحيز يعني العرش بيحده، يعني محتاج للعرش، يعني كذا يعني كذا إلى آخره، لا، هو يرفع السماء بلا عمد وليس محتاجا إليه، وهو فوقه. ثم إن السماوات فوق الأرض من غير حاجة للأرض، فحينما يكون الله فوق العرش من غير حاجة العرش، والأرض لا تحمل السماء، السماوات فوق الأرض، ها؟ ولا لا يا إخوان؟ طيب، من غير حاجة إلى الأرض ومن غير تحيز بالنسبة للأرض، فهل لولا الأرض ما كانت السماء؟ فأنت في المخلوق أيقنت أن السماء فوق الأرض من غير حاجة الأرض، ألا توقن أن يكون الخالق فوق العرش من غير حاجة للعرش؟ أنت فاهم يا عبد الرحمن؟ فاهم يا عبد الرحمن؟ لا العقل يا ابني بنصطدم، ولا النقل بنصطدم، عايزين تمشونا في العقل معاكم، انتوا رايحين واحنا راجعين. عايزين تمشونا في النقل احنا معاكم مع كل نقل عقل. لكن نقول نثبت فوقية الله على عرشه ثم نقول استواء يليق بجلاله سبحانه. نعم، سبق أن قلنا مسألة القرب، هل القرب نقول عام وخاص أو القرب خاص؟ أهل العلم من السلف منهم من قال عام وخاص، يبقى قرب عام بالعلم وكذا، وقرب خاص بالإجابة والتوفيق والتسديد وكذا، ومنهم من قال قرب خاص فقط. وهذا الصحيح أن القرب خاص، حيث إن الله لم يذكر القرب في القرآن إلا على وجه الخاص، قرب من الداعين إذا سألوه، وقرب من العابدين إذ عبدوا. يبقى قريب من عباده بالتوفيق والكذا، وقريب من سؤاله بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما ورود القرب في القرآن الذي يفهم منه القرب العام وكذا، هذا بالملائكة وليس بالرب عز وجل ذاته. فحيثما أضيف القرب في القرآن فهو القرب الخاص. إلى هذا المعنى الدقيق أشار شيخ ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله. من اللي بيرد؟ نعم نعم، حلو جميل. ده قرب خاص، قرب خاص. نعم،
قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا
ثاني. ليس الخاص هو الذي ينفى، العام هو الذي ينفى، الذي يساوي العلم. ها، المعية؟ لا، ما نعبرش، ما نعبرش، لكن نعبر يا محمد بالحقيقي، ما نعبرش بالذاتي. وهذا الإشكال كان وقع من شيخ العثيمين، أن يقول إضافة إلى الصفات معروف إضافة إلى ذاته، استوى بذاته، كذا بذاته، ينزل وهكذا. فنقول حقيقية، فنقول معي حقيقية، ما نقولش معي ذاتي، حقيقية ونقف. نعم، لأن فيها اللبس، تحتاج تفصيل. نعم، اي نعم.
قال الله تعالى
عن اطلاق، لكن هو كذات معتقد. لا، نعم.
قال الله تعالى: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
طيب، في مشروع طرأ لي الآن، هنعمل ايه التقسيمات السعدي، هنعمل فيها اختبار، والفائز الاول 1000 جنيه، والفائز الثاني ملوش حاجة، هو هي 1000 جنيه، هي 1000 جنيه. لا، 1000 جنيه، 1000 جنيه، ولا ممكن كده هيبقى فيه تحطيم معنويات، لأن مش هيجيب الأول يبقى مش هياخد، يبقى ما يدخلش. خلاص، يبقى أنا خدناها 500 و300 و200، يبقى 500 و300 و200، برضه هي 1000 جنيه، بس نخلي 3 يعني، يبقى في أمل. خلاص، بعد ما ننهي هذا التفسير ده هيبقى إيه؟ هنحط جايزة في التقسيمات، لأن التقسيمات الحقيقية دي مهمة جدا جدا، هذه التقسيمات مهمة جدا. فإحنا نعمل اختبار في التقسيمات، يبقى اختبار طبعا تحريري جيد، والفائز الأول له 500 جنيه، والفائز الثاني 300 جنيه، والفائز الثالث 200 جنيه، وإحنا منتظرين تبرعات الإخوة بال1000 جنيه. أي حد عايز يساهم جزاه الله خير بال1000 جنيه. نعم،
يعني الأول يتبرع ب500.
نعم، هذا. لا لا بقى طبعا ده ما في تفاوت بقى في الدرجات. نعم مش عايزين بقى نفتح يا شيخ حسين عشان بس ما نزهدش في ال... نعم.
قال الله تعالى: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه.
نعم قال إن النصر على قسمين.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: إن النصر على قسمين، الأول نصر الله نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم. ثانيا نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصرين. ونصر الله ورسوله ونصر الله رسوله إذ خرج الذي أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع.
شوف يا أخواني تقسيمات دقيقة دقيقة. إلا تنصروا فقد نصره الله. قال نصر الله على قسمين، انتبه فعلا هذا جواب عن إشكال قد يرد. إلا تنصروا فقد نصره الله، نصر الله نبيه كيف مع أنه مستضعف وكان في الغار وخرج وهاجر، فين النصر؟ لأنك تعتقد أن النصر ماذا؟ الظفر بالعدو. فكان الجواب عن هذا بتقسيم النصر، وأن النصر قسمان: قسم يحصل بالظفر، انتصرنا في بدر، انتصرنا في كذا، وهذا للقوي بأن الله يتم له النصر وتحصل له الغلبة على عدوه، وقسم آخر بأن يرد الله عنه عدوه ويدفع عنه عدوه. إذن لم يتحقق العدو مراده ونجاك الله فكان هذا نصرا. يبقى النصر على قسمين: نصر يحصل بالظفر والغلبة والقوة وأخذ الغنائم وغير ذلك، ونصر يحصل بماذا؟ طب ومن هنا نقول كانت وقعت مؤتة نصرا إذا رد الله كيد هؤلاء ونجى الله المؤمنين من هذه القوة الكبرى وعادوا. يبقى إذن هذان نوعان عظيمان. معرفة التقسيمات يرحمك الله، معرفة التقسيمات يا إخواني يزيل الإشكالات في فهم النصوص الشرعية. نعم يبقى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثلاثة اثنين ثم في الغار إذ تقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. طيب ده صفة النصر. وأيده بالجنود لم تروها، ففي ثبات. وأيده بالجنود لم تروها ليس بقى بالحمامة وبيت العنكبوت وكذا، إنما صرفه الله صرفهم الله عز وجل عنه، حتى قال الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، وقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يقول السعدي: ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذ أخرج الذين كفروا ثنتين من هذا النوع. نعم.
قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين، أحدهما
مرة معنا تقسيم الأصناف، أن الزكاة تكون في هذه المصارف الثمانية لأن إنما تدل على الحصر، والمراد بالصدقات هنا الواجبة تكون الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل وابن السبيل. هذا ماذا؟ هذا فيما يتعلق بمصارف الزكاة. طيب إذا نظرنا إلى هذه المصارف ففيها تقسيم، ما هذا التقسيم؟ ها؟
قال: أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما.
هذا محتاج، هذا فقير فنعطيه، هذا فقير محتاج غارم لنفسه كذا نعطيه لحاجته وفقر، هذا قسم يعطى لفقره، والذي يعطى لفقره يعطى حتى يحصل له الغنى. يعني رجل فقير تقوم تقول له خلاص خذ الغداء وخلاص، نعطيه من الزكاة قدر الغداء طيب والعشاء، لكن تعطيه ما يكفيه، قيل طعام سنة كفاية سنة، وقيل المهم أن تحصل له كفاية، يعتمد يعني مثلا لو إن هفتح له كشك بدل المعطيل ويتغدى يتعشى، وده فقير هيتغدى يتعشى تابوه بعدين وغدا، فنقوم نعمله ايه مشروع، نقوم نفتح له كشك من هذا، نعطيله مال، نعطيله مال يفتح له كشك وكده، ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة. يعطى نصف طن أرز لآخر السنة ما في مشكلة، لما تعطيه مثلا شكارة 20 كيلو وتقول بس خلاص ما عدت تعطيه أكثر من هذا، ليه؟ تحصل كفايته اليوم وغدا معه. لا، ولهذا استدلوا بأن النبي لما فتح الله عليه كان يدخر إليه قوت سنة، فقالوا هذا حد، لكن هذه فيها نزاع بين العلم. المهم اللي يعنينا أن الفقير تعطيه ماذا؟ ما يكفيه. نعم نعم. لا ما احنا اجبنا، بس انت كنت فين؟ احنا اجبنا المتسول هذا ما تعطوش حاجة. نعم تعطوش حاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والثاني.
نعم. يعني سرق العشم.
ما احنا ما حدش يعرفهم
اصلا. نعم والله المستعان.
نعم. قال والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة من في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية.
يا إخواني هذا صدق الشيخ، والله والله. شوف اترك بقى بترول، واترك الثروات التي تأتي من هناك، واترك الرواتب، واترك كل هذا. شوف لو أخرج الأغنياء زكواتهم لما بقي فقير. هذه البلدة اللي احنا فيها الآن، هات اللي عنده مال عينه، هات اللي عنده أرض زريعها، هات اللي عنده مشروع فتحه، هات اللي عنده كفارات عليه أيمان وكذا، هات اللي عنده وجمع هذا ووزع الناس، سوف تخرج جوات البلد هذه. فيها كم فدان؟ ها؟ مش أقل من 2000 فدان. 2000 فدان عايزين نصف العشر. 2000 فدان في كم طن أرز يا شيخ علاء؟ أربعة. أربعة 2000 × 4 بكم؟ 8000. 8000. 8000 إيه؟ طب 8000 طن 2000 فدان في أربعة. 8000 إيه؟ 8000. 8000 نصف العشر. 8000 يبقى 810، يبقى 400 طن. 400 طن. انا هنا ما عنديش 400 فقير بحق مش كذاب، لا انا عندي 100 فقير، انا عندي 200 فقير. 200 فقير يبقى كل واحد ياخد كام؟ 2 طن. بقى صاحب املاكه من ده من غير مصاريف، اللي بيزرع بس، اللي بيزرع في الارض بياخد له ربع طن ولا بياخد نص طن. ده 2 طن، ده الزروع أرز، تعال قمح، تعال الذرة، تعال كذا، تعطيه كام؟ تعال بقى للتجارة، أنا ليه ربع العشر؟ أي دكان في البلد أنا ليه ربع العشر؟ وليه ربع العشر إيه؟ مش مكسب، والبضاعة اللي عندك، البضاعة الموجودة بالقيمة إنك بتتاجر بيها، انتبه، انتبه. يعني هذه شوف صيدلية واحدة، نعم، رافع الدواء من إلى؟ انا معاك، انا شريكك، انا شريكك بربع العشر، يعني ليه 2.5% في صيدليتك، هات 2.5 من الصيدليه، 2.5 من المحلات، 2.5 كده بالبضاعه، مش الربح، مش المال اللي عندك، والديون اللي ليه كمان ممكن تحصلها. تخيل، يبقى انا دلوقتي في بيتي كم طن رز؟ خلهم طن واحد، بلاش 2 طن، حسبتها لا، يعني عندي 800 فقير، يبقى طن واحد. تمام، أو 400 فقير، يبقى طن واحد، يبقى طن أرز جبت أكل أكل السنة، هذا الأرز بس. طب وبعدين والتجارة؟ طب التجارة دي بقى واحد الحول بتاع الشهر ده، واحد الحول بتاع الشهر الجاي، واحد الحول الشهر، يبقى أنا بقى ماشي ماشي، أنا الأراضي كلها أنا مشارك فيها، أنا مشارك في أراضي الناس دي كلها، كل جزء من الأرض أنا ربع ليه نص العشر فيه، شوف اللي هي بقى كام، وكل محل قائم أنا ليه فيه نص ليه ربع العشر، كل محل قائم. ده غير بقى اللي بيقع إيه في يمين زهار، في يمين كذا، اللي بيقع في كذا، ده غير صدقة الفطر هنطلع صاع، ده غير بقى نفقات مستحب. خلي ده كله دعك بقى من افطار صائم ومش عارف وايه، لا ده احنا بس في حدود الواجبات. على هذا قيس بقى اي بلد، ما هي دي دول ده المسلمين كله، ما تقولش البلد دي عندها والبلد دي ما عندهاش، اي بلد هتلاقي فيها 2000 فدان واكثر من 2000 فدان، واي بلد تلاقي فيها محلات وتجارات وكذا، يبقى اذا ما نحتاج، احنا ما نحتاج لا روسيا ولا نحتاج امريكا ولا نحتاج كذا ولا نحتاج كذا، دي اللي عندنا اهو الاموال موجودة. وبالتالي سيكون المسلمون كاللحمة الواحدة، ولهذا الزكاة شرعت للمواساة. ومن هنا أنا سأمر على محل فلان أقول يا رب يا رب بارك له، وأفرح جدا إن السيارات بتحمل وسيارات بتشيل وسيارات بكذا، ما أنا ليه إيه، ما أنا شريك، أنا ليه ربع العشر، أنا ليه على كل 100,000 ألفين ونص، كل 100,000 ليه 2,500 في الكلام ده، هذا جارة 2.5%. فعلا الواحد يا اخواني، يا اخواني الناس بتحط اموالها دلوقتي، بيقول لك ايه انت مثلا كم في المية في كذا، بتحط ملايين وانت منتظر اخر سنة 10%. طب انت 10% مشروع واحد، ها انا بقى ليا كم مشروع، المشروع اللي انت فيه ده اصلا ابو 10% انت منتظر، حطيت فلوسك 1.2 مليون فيه عشان منتظر 10% اخر سنة، انا ليا 2.5 من غير ما احط فلوس، انا ليا 2.5 فيه، انت ليك 10، انا ليا 2.5، انا ليا الربع، بس انت ليك مشروع واحد 10، انا بقى ليا كم مشروع، فبتاع الدواء افتح ربنا يعينك، ربنا يعينك يفتح الدواء، انا عندي مخزن دواء كبير هنا، وانا عندي مصنع بلاستيك هنا مشروع، يا سلام، اه والله الحمد لله عندي كل ده بتاعي الحمد لله، ما تعرفش كل ده تقول الاراضي دي على فكره انا ليا اراضي على البحر وليا اراضي على المصرف وليا اراضي على كذا كذا الحمد لله، والحمد لله ليا في كل مكان الحمد لله، ما عندي مشروع ربنا فاتحها عليا والحمد لله، دي ليس دي ليس لأحد على وجه الأرض إلا المسلم، لكننا منعنا هذا، ومن أخرجها أخرجها على وجه المحاباة. عرفتم يا إخواني؟ ده مصرف واحد فقط، بس فقط مصرف واحد، هذا مصرف الزكاة، دعك بقى من صدقات هذا مصرف الزكاة، مصرف الزكاة. نعم نعم، طب اقطع المقطع ده وانشره.
طيب، قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.
أظن يا أخواني أن هود بالاقتصاد ومعالجة الفقر دي آفة السنين عند الحكام وشعوب الأرض كلها، أمريكا عندها كده، روسيا عندها كده، الصين عندها كده، كل حاكم معروف، كل حاكم الجماعة محدود الدخل والخط الفقر، أظن ده كل حاجة. تخيل الحل هو، الحل هو، الحل هو، وانت لا يضرك هذا، ولهذا الإسلام وساك، الإسلام جعل في زكاة ربع عشر، في زكاة نصف عشر، وفي زكاة عشر، وفي زكاة خمس. طيب ليه؟ ليه التفاوت هذا؟ بحسب، كل ما تتعب أكتر كل ما يقل نصيب لا تخرجه. فأنت مثلا التجارة والضرب في الأرض وكذا دي أتعب شيء، لا هذا ربع العشر بس اللي عندك. طيب الزروع والثمار وكذا بالنصف العشر لو أنت أنفقت على الري، والعشر لو أنت رويت من السماء او من البحر. طيب الخمس ليه؟ في الركاز اللي بتجده تطلعها، بتمد ايدك ليه الكنز، طلع الخمس لانك ما تعبتش فيه ولم تسعى فيه. يبقى التفاوت بين هذه الأنصبة راجع ليه يا أخوان؟ لمقدار التعب والمشقة. لكن أنت تجد اللي يجد الكنز ينظر للخمس مش هينظر لأربعة أخماس، كما أن صاحب الزرع بينظر لنصف العشر مش بينظر إلى تسعة عشر ونصف للأسف الشديد. ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى إذن للحكام والمحكومين والعالم بأسره عندنا حل يا جماعة، حل في قضية الاقتصاد. ياه نعم، حل في قضية الاقتصاد. وعلى فكرة أخواني الحل ده في لحظة، الحل ده مش محتاج لميكنات ولا آلات ولا أي حاجة، لحظة ومش هغرمك حاجة، بس نفذ وطبق. والحل ده يا جماعة من رب العالمين ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في لحظة هنحل مشكلتنا. ايه المشكلة؟ كيف نحلها؟ الزكاة. يلا فور النهاردة اخرج الزكاة اليوم، حلت المسألة خلاص، ما عاد في فقير ولا عاد في مسكين. لحظة واحدة انتهت المشكلة الاقتصادية. ده كلام معقول ولا كلام معسول؟ ده كلام منقول ولا كلام مكذوب؟ هذا كلام ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بند واحد. وعندنا البنود لتحسين الاقتصاد أخرى وكثيرة، أعظمها تقوى الله. يا صاحب المخدرات تب، ضيقت علي بمعاصيك، ضيقت علي. يا صاحب الدعارات تب، ضيقت علي. يا صاحب الربا نكس هذه البنوك وغيرها، ضيقت علينا. يا أصحاب المعاصي توبوا وارجعوا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحل في تقوى الله. ابتعدنا كان الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو كان هذا الحل من رئيس ليس من كتاب ربنا لعد أعظم دراسة جدوى لإنقاذ هذا. ولو أخذت من الناس قهرا في هذا وحصل إصلاح اقتصاد، ادخل حاسب حساب، تعال محلك فواتيرك، وما فيش حاجة اسمها فواتير مضروبة، لا ده أنا هعمل نظام محاسبي من أعلى ما يكون، من أعلى ما يكون، هخليك تمشي تلتفت حول نفسك وانت أرضك فين. سيب أرضك اللي بيضم، تعال لازم أن تسلمني بيان، انت اللي بهتضم الاول تسلمني بيان، والمزارع سلمني بيان، وصاحب الارض سلمني بيان. اوعى الرز يروح البيت، لازم اجي لك الموظف عندك لازم يعاين واخد واخد لان ولي الامر ياخذ الزكاة من الناس قهرا اذا منعوها اختيارا. لحظة واحدة ونعمل مخازن في كل بلدة في كل كذا، مئات الاف الاطنان، جمع وزع كشف حساب. انت عندك دراسة جدوى، عندك كم ولد، عندك كذا، عندك كذا، عندك كذا، عندك كذا الى اخر ذلك، وبالتالي في لحظة واحدة ستحل المشكلة الاقتصادية في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي الجزائر وفي تونس وعلى وجه الارض. ولو ان بلاد الكفر اسلموا واخذوا من هذا النظام لن يجدوا ان شاء الله شيئا. يا اخواني عندنا في ناس عندها يا اخواني مليارات، ربع عشر المليار كام؟ المليار طبعا انت يمكن المليار غريب على اذاننا، لكن لم يعد غريبا عند كثير من الناس اليوم. مليون، تعرف يعني المليار ده كم دولار؟ كم دولار المليار ده؟ كم دولار المليار ده؟ كم دولار؟ كم دولار؟ ها كم دولار؟ اسم على 40 يبقى كم دولار؟ نعم 250 ايه؟ 250 مليون دولار. دولار 250 مليون دولار؟ لا ما اظنش. لا 250 مليون ايه؟ يعني الربع. ها ها مليار جنيه، مليار جنيه على 40. 250 على 4. انا ما بعرفش احسب الارقام. انا تورطت في مليار، ما نخلاها عشان نقرب الحزب، ما نخلاها مليون حتى. ما يبقى 25 يا ابني، 25 مليون. انت ايه انت تجيب الربع؟ ها الوقت ده على 40 مش على 4، انت حسبت على 4 حتى الحسبه مش عارفين تحسبوها. ها يبقى ده كام؟ كام 25 مليون. يعني الكلام ده صحيح. طب المليار بقى زكاته يحسب يا ابني؟ المليار زكاته ربع العشر على 40 اللي هو احنا برضو جبنا 25 ايه 25 مليون. يعني الواحد طلع 25 مليون ها؟ لا مليون زكاة نفسها مليون بالمليون. وهكذا المليون نفسه فيه 25,000 المليون جنيه فيه 25,000 ده المليون الواحد. شوف بقى المليار كم مليون يضرب في 25 يبقى من الذي سيبقى فقيرا في المحافظة؟ لو ده واحد في المحافظة بكام؟ يبقى احنا عايزين 20 واحد في مصر كلها في المحافظة الوحيدة. نعم يبقى هذا يا اخواني انا ما اقول شيء غير معقول يا اخواني. ده هذا في الاموال الزروع والثمار المشاريع اللي الى اخره. ده ناهيك ايه بقى؟ ده كل ده مع عدم وجوب الزكاة في حلي المرء. لكن لو احنا بقى على القول بالوجوب الزكاة في حلي المرأة اخرج بقى كم ها حلي النساء في مصر؟ مليون. احنا عندنا 100 مليون 10 مليون امرأة تلبس ده 10 مليون كل امرأة عندها كم مثلا وهكذا. شوف محلات الذهب بتبيع كم اضرب على. يبقى اذا هذه امور عظيمة لكن للأسف الشديد الشيطان احالنا عن هذه الشريعة الى غيرها ونلتمس حلولنا والحل بين ايدينا ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الفرح ورد في القرآن على وجهين محمود مأمور به في مثل قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام. وكذلك قوله فرحين بما أتاهم الله من فضله فهذا فرح بثواب الله. الثاني منهي عنه مذموما مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة عن الدين في مثل قوله تعالى إنه لفرح فخور.
نعم لفرح فخور. فرح بماذا؟ بالرياسات والدنيا التي تشغل عن الدين هذا فرح مذموم. تفرح بالمليارات احنا بنتكلم عنها من قليل تفرح بها. لكن الفرح المحمود ما كان بالعلم والعمل والقرآن والإسلام والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبارات السلف تدور حول الإسلام والسنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
في تتمة. نعم. تتمة.
يعني احنا اخواني في مجالسنا هذه ذكر مليارات الاموال وان لم تكن عندنا لكن عندنا مليارات الحسنات ان شاء الله. حسن ظننا بالله ونسأل الله عز وجل ان يجعل كل لحظة كل فائدة كل تلاوة لآية من آيات القرآن أن يجعلها لنا أجورا عظيمة وأماكن عالية. سوف تعرفون قيمة هذه يا أخوان سوف تعرفونها عند لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى بمنه وكرمه. نعم.
قال وقوله عن قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وما أشبه ذلك. فصار الفرح تبعا لما تعلق به. إن تعلق بالخير وثمراته فهو محمود وإلا فهو مذموم.
يبقى الفرح يا إخواني يوم عرس ولدك الفرح فرحان. فرح بنعمة الله أن الله عز وجل وفقك أن تزوج ولدك أو في عرسك أنت أن الله عز وجل من عليك. لأن الزواج نعمة نعمة عظيمة جدا أن الله يوفق الشاب اليوم أن يتزوج ويعف نفسه ثم يكون عنده نطف بعد ذلك تذكر الله. أنا عاوزك تعنون لأولادك بهذا العنوان تضع النطفة أقول هذه أرجو أن تكون نطفة تذكر الله لعلها نطفة تكون عالما. وهذا لا يحصل بالزواج بأنما تزوج من أجل هذا نطفة تذكر الله نطفة تدعو إلى الله. يا أخواني مش إحنا نطفة؟ وابن باز نطفة وابن تيمية نطفة وأحمد نطفة. هنيئا لمن كانت نطفته أحمد بن حنبل. هنيئا لمن كانت نطفته أبا بكر الصديق. هنيئا لمن كانت نطفته عمر بن الخطاب. نعم. ف فهذا فرح شرعي، والآخر يأتي بالمغنين والمغنيات هذا ماذا؟ هذا فرح، هذا فرح للشيطان. فإما يكون فرحا شرعيا في طاعة الله، وإما يكون فرحا غير شرعي في معصية الله، هذا يكون فرحا للشيطان، هنيئا للشيطان بعرس في طبل وزمر. وقد قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل الغناء.
قال الله تعالى قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الناس قسمان، رابحون وهم الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحمته، خاسرون وهم الذين فاتتهم المغفرة والرحمة، ولا يحصل ذلك إلا بالله.
يا إخواني، هل الخاسرون من فاتتهم أرباح الدنيا؟ من فاتهم المغفرة والرحمة. وإلا تغفر وترحمني أكن من الخاسرين، من لم يغفر له ورحم كان من الخاسرين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعو لأخينا الأخ رمضان.